بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك خوفا وتمتعه فيها طويلا. نحن وصلنا للرابع. نعم كنا في ذكر طوائف الأدلة الدالة على التوحيد. الطائفة الرابعة الروايات الدالة على أنه تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، يعني جعلوا التوحيد لهذا المعنى، جعل التوحيد بمعنى أن الله خلو والمخلوق خلو. ولا يفوت أنكم أنا ذكرت في البداية، قد يقول قائل هنا نحن في بحث التوحيد مثلا كيف أنتم تستدلون بالروايات؟ أنا قلت لكم في البداية نحن هنا نريد أولا أن نقف على مدعى الوحي، مدعى الكتاب والسنة. ما الذي ادعوا؟ إن التوحيد الذي أتى به القرآن وأتى به أهل البدعة ما هو هذا التوحيد؟ بعد لنرى هل يمكن إقامة الدليل على هذا التوحيد أو لا يمكن. فإذا إقامة الدليل على التوحيد بعد فهم المدعى. أولا هذا يفيد في يعني أمور كثير. أولا لا يأتي أحد ويلصق إلى الأنبياء للوحي معنى من التوحيد هم بريئون منه. يعني مثلا الفيلسوف أو العارف يقول هذا هو توحيد الخاص توحيد الخواص توحيد كذا وهو توحيد مثلا القرآن، نقول لك لا، توحيد القرآن ليس هذا. أنت إذا أنت عندك إشكال في توحيد القرآن وتقول التوحيد له معنى آخر بحث آخر. إذن هذا التلبيس يعني الذي يحصل من قبل البعض. فأولا نعرف ما هو مدعى القرآن، ثم حينما نريد أولا نقول لكم للملحد وللمؤمن كلاهما عليهما أولا النظر في كلام الوحي كلام القرآن وأهل البيت عليهم السلام البيان الذي مر، ونحن بصفتنا مؤمنين فنريد أن نقف على توحيدهم ومن خلال الأدلة التي أقيمت على إثبات التوحيد. إذن فنحن في اعتقادنا بالتوحيد لا نقول لأنه وردت رواية نقول بالتوحيد، تفتوا جيدا، لا يصير خاطئ. لا يقول أحد أنتم تستدلون على التوحيد بالحديث، لا، نحن نستدل بالتوحيد بالبراهين التي الموجودة في الوحي. أولا نأخذ المدعى من الوحي لأننا نؤمن بأنهم الأنبياء والأئمة، لأننا عندنا عقيدة سابقة، نحن لسنا في الخطوة الابتدائية، نحن الآن لسنا في المرحلة الأولى، نحن طوينا المرحلة الأولى وعلمنا أنهم رسل الله أنهم سفراء الله، فنريد أن يعني نسلم أنفسنا لهم تسليم علمي متسليم تعبدي ليأخذوا بأيدينا ليوصلوننا إلى حضرة القرب الربوبي إلى التوحيد. فنريد أن نعرف ما هو توحيدهم وما الذي البراهين، ورأيتهم هناك براهين عقلية بحيث لا يمكن غير قابل للمناقشة. عموما نرجع إلى ما كنا فيه، إن الله خلو من خلقه، هذا هو التوحيد، يعني خال من خلقه، خلقه خال من، يعني هذا شنو معناته خلو خال، يعني لا توجد صفة، يعني كل صفات المخلوق خال الله منها، الله خلو من جميع صفات المخلوق. والمخلوق خلف من جميع صفات الخالق، مباينة في الصفات، هذا يصير توحيد. والله يصير واحد فرد وتر. روى الصدوق مسندا عن زرارة قال: سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى خلف من خلقه وخلقه خلف منه. بعد تصريح يعني أشد من هذا لعله ما موجود. وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق. يعني الشيء عم المفاهيم، كل ما وقع عليه اسم الشيء غير الله مخلوق. يعني مخلوق شو يصير؟ يعني هذا كأنما جاي يبين لك مراد الإمام من الجملة الأولى، خلب من خلقه. من هو الخالق؟ يعني مثلا رسول الله هم مشمول أن الله خلب من رسول الله؟ نقول نعم، كل ما وقع عليه اسم شيء ما خلق الله، كل ما وقع، ملائكة، عالم المشيئة، الأنوار، أسماء، كلها لا يتوهم، لا يتوهمن أحد أن الله مثلا ليس خلف من مثلا المخلوقات العظيمة الكريمة مثلا. لا 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 لا، كل ما وقع عليه اسم شيء الله خلف منه، وهو خلف من الله. والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء هو بيان للتوحيد. وروى إذن مسندا عن خيثمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلف من خلقه، خلقه خلف منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلق الله عز وجل فهو مخلوق، والله تعالى خالق كل شيء. وروى إذن مستدلا حماد بن عمرو بن النصيبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام على التوحيد فقال: واحد صمد لا خلقه فيه ولا هو في خلقه. وروى إذن مستدلا عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غير الله.
هذا بعد تصريح
نفس الخلوة قال من خلق، إن هذا يبطل القول بالحلول بالاتحاد بالوحدة بالسنخية، هذه كلها يصير.
هذا مو تفسير للصمد يصير؟
هي واحد صمد، يعني إذا هو صمد بعد ما يصير واحد يدخل فيه وهو يدخل في شيء آخر، لم يلد ولم يولد، صمد تفسير الواحد لأن واحد صار صمد. هذا كله يعني مرتبط ببعضه ببعض، لأن وحدته وحدة ليست عددية، وحدته وحدة تنزيهية، يعني هو منزه عن صفات المخلوقين. فإذا هو صمد، صمد يعني لا يصل إليه فكر، لا يدخل فيه شيء، لا يخرج منه شيء، لأن إذا يدخل فيه شيء ويخرج منه شيء يعني يوجد شيء من سنخي. إذا وجد شيء من سنخي يعني ليس هو واحد، له ثانم. هذا الحديث بعد في تصريح أكثر: اسم الله غير الله. جيد، هذه صغرى. وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلق الله. يعني حتى الله جل وعلا غير خلب من اسمه، والله خلب من خلقه وخلقه خلب منه. وروى أيضاً أن الرضا عليه السلام في مناظرته مع عمران الصابي قال: عمران، لم أرى هذا إلا أن تخبرني يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه. قال الرضا عليه السلام: أجل يا عمران عن ذلك، أو جل عن ذلك في بعض هذا النصر، أو أجل عن ذلك، إنه أعظم من هذا، أكبر من هذا. يعني هذه صفة نقص، أن يكون في الخلق أو كون الخلق فيه، هذه صفة نقص، صفة الحد، وأجل من ذلك. ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك. يعني الآن شوف، هذا إشارة لبرهان. يعني حينما يقول تعالى عن ذلك، يعني هذا الذي تقوله خلاف العلو، يعني نقص. زين، إذا وقفت على أنه كيف يكون هذا نقص. وقفت على البرهان لأن الله منزع عن كل نقص. هذا حكم العقل البديل، إذا كان في نقص أو ضعف أو فتور ما يكون الله. كونه في الخلق أو كون الخلق فيه هذا نقص، حد ضعف، لأن يلزم منه التحديد، يلزم منه أن يكون هو محدودا أو متغيرا معروضا للعوارض. انظروا هذا، لا الإمام ليس بسبب بيان إبطال شيء نوع، مثلا الحلول، أنت تعلم تعرفون فالحلول الذي يقول ببعض الصوفية يقول الله غير الخلق لكن الله يحل في أبدان مثلا الكاملين يحل فيه، أو اتحاد يقول لك هما يتحدان، هذا غير وحدة الوجود. وحدة الوجود يقول من البداية يبقى واحد، ما يصير اتحاد، لم يكون اثنان حتى اتحدا. الإمام بين كل هذه الأقاويل كونه في الخلق أو كون الخلق فيه هذا ضعف، هذا حد. لماذا؟ على أي طريقة، سواء وحدة الوجود أو اتحاد أو حلول، ليش؟ لأن قلت لكم إلى وحدة الوجود يعني أن الوجود المخلوق دون ماهيته، الوجود اللي منسلخ عن ما هو وجود الله. جيد، الوجود هو نفس الوجود، فإذا هو نفس الوجود فهذا الوجود المخلوقي هل عرض عليه القيود والماهيات؟ هل صار معروضا للنقائص؟ نعم. إذن هذا الوجود وجود حد بالحد، قبل الحد، اللي يقبل حد يعني ضعيف، يعني منقهر، يعني مقهور، يعني منفعل،
يقبل حد.
حتى لو احنا تقول في الله ما في حد ما يخالف، لكن سنخ وجوده سنخ يقبل الضعف، منفعل ضعيف، هذا عين الضعف. الآن هذا الحجر ما مكسور لكن يقبل الكسر، هذا ضعيف، ولو الآن هو مكسور لكن لأنه يقبل الكسر يعني شنو؟ يعني ذاتا ضعيف. الآن اللي تشوف الصلب، صلب بغيره مو بذاته، يعني لو كان بذاته صلب ما كان ينكسر. هذا الحديد تشوف الصلب، هذا قوي، هذا مو بالذات. ليش مو بالذات؟ يعني يقبل الكسر، يقبل كذا. وجود الله جل وعلا منزه عن قبول، عن الانفعال، عن القهر، الحد. وحدة الوجود هو يقول الوجود وجود شيء لا يعبو عن عروض الحدود على. أنا أسأله يعني هذه الحدود الكثرات موجودة بالفعل أم هذا الأحول يراها؟ شنو موجودة لو غير موجودة؟ يعني السماء غير الأرض والأرض غير السماء وأنت غير كذا، هذا التكاثرات، هذه الحدود التي هم يقولون هو موجودة بالفعل موجود. ما هو معروض هذه الوجود، هذه القيود؟ هو نفس الوجود اللي تقول هذا الوجود هو عين وجود الله في مرتبة ضعيفة، هذا وجود الله قابل ضعيف. تعال شوف أجل عن ذلك، هذا برهان. الحلول والاتحاد هو نفس الشيء. حلول يعني شنو؟ الله يحل فيك، فأنت محدود، أنت مقيد، إذا حل فيك شيء ذاك هم يصير مقيد. اتحادها نفس الشيء، سنخيها نفس الشيء، يعني السنخية إذا صارت تصير حد، يعني أنت تحد ذلك، لأنه الذي يصانخ شيء آخر يكون حدا للشيء الثاني، المصانخ يكون حدا للمصانخ. طبعا لأنه وجوده يحول يكون محدود، وجود هذا ينتهي إلى هذا الحد، وجود ذلك يبتدئ. أما إذا لم يكن المسلخ الواحد لا، لا يجب التحديد. الآن من باب المثال، هذا السماء موجود، الحواء موجود، هذه الغرفة موجودة، هذه المدرسة موجودة، هذه الجبال موجودة، البحار موجودة. فهمك أيضا وشعورك وعلمك أيضا موجود. أنت هناك شعور، لو ما عندك شعور لو ما عندك علم، علمك بهذه الأشياء موجود. السؤال، وجود هذه الجبال، وجود هذا الهواء، وجود هذه الغرفة يوجب حدا في علمك وشعورك؟ يعني يجعل علمك أقل، محدود، لأن هذه الغرفة موجودة، لأن هذه الدنيا موجودة، فإذا مجال فهمك صار، لو كان، لو لم تكن هذه، كان علمك أوسع. هل مثلا يقول أحد بهذا؟ لو كانت الدنيا كلها ممتلئة ما في فراغ أبدا، لو فرضنا فرضا، فما كان هناك مجال للعقل والفهم والشعور. لا، لا، مو منسخ هذا، مو منسخ هذا. الذي ليس من سنخ شيء آخر لا لا يوجب تحديدا في ذلك الشيء. هذا جسم، هذا هذه أمور بالمالية، نور العلم نوره ليس ظلما، مو منسخ هذه الأشياء، سنخ وغير سنخ، العلم غير المعلوم. فلذا وجود هذه الأشياء لا يجب حد، لا يجعل لا يجعل النور العلم محدود، العقل محدود. وجود المعقولات لا يكون حدا في العقل، لكن وجود هذا المعقول يوجب حدا في المعقول الثاني اللي مصانخ معه. يعني وجود هذه المدرسة حدا للمكان، يعني المدرسة اللي الدار اللي بصف هذه المدرسة بعد ما يصير يتسع، لأن هذا حد، وهذا الجدار يمنع عن اتساع الدار اللي بصف، لأن سنخ هذا. أما هذا الجدار لا يجب حدا في فهمي وشعوري وعقلي. من هنا وجود المصانخ مع الله يوجب حدا في الله تحديدا.
معلوم مو يطرح على العلم،
شنو
معلوم؟ مثلا صار في عندك معلومة علم، انت عرفت ان هذا العلم مثلا، وهذا مو نفسه حد،
ما العارض بل معروض.
هذه المعلومة عارض،
عارض على شنو؟ العلم معروف، العلم معروف، يعني المعلوم فوق العلم.
لا لا، عندك علم، عندك معلوم، المعلوم مو عرض على العلم،
عرض على العلم. يعني علم ينفع على شنو؟ علم شنو اللي المعلوم يعرض عليه؟ العلم هو النور الذي يكشف لك، العلم هو الذي النور، مثل أنت بلا تشبيه. ألم تجد ما رؤية الحسية؟ هذا الكتاب عرض على النور، عرض على النور، تقدر تقول لا، النور هو الذي أضع لك هذا الكتاب، أضع لك هذه الغرفة. بدليل، دليل شنو؟ لو الآن لو طف السراج المصباح، ومثلا ليل، الدنيا ليل، لا ترى الكتاب، أنت موجود هذا الكتاب موجود لا ترى، لأن تعرف أن هناك شيء ثالث كان وسيط بينك وبين الكتاب، به رأيت الكتاب. كذلك النور العلم، أنت أحيانا كنت جاهلا أو ساهيا أو ناسيا أو غافلا، بعد تتذكر. شوف حالة الفقدان والوجدان، إذن غيرك وغير المعلوم شيء ثالث، ذاك سبب ظهور هذه الأشياء. ذاك الشيء الثالث مو من سلخ هذه الأشياء، من هنا لا يجب تحديدا فيها.
فكيف يكون العلم محدود؟ ما يصير محدود يعني؟
محدود يحده ما خالقه، اللي هو فوقه، وهذا المعلومة يحد العلم، وهذا كلام المثال يقرب من الواجب وبعد من الواجب. يعني أنا أقول وجود هذه الأشياء يقيد العلم، يقصر علمك لأن هذا الشيء هذا موجود. لو مو لو لم يكن هذا الكتاب كان لعلمك مجال أكثر، ها أجيبني لو مو معلوم. العلم من سنخ هذا العلم من سنخ مثل الهواء. أنا شوف أنت من دخلت بالغرفة بمقدار بدنك خرج الهواء من الغرفة، أنت ما يعني حسيت صح ولا لا؟ الهواء من سنخك جسم، من تدخل يخرج هواء بمقدار بدنك، أما علمك من نفض في الغرفة بمقدار علمك خرج الهواء، ها مو مسخ.
العقل مو هم مخلوق
مثل نعم،
فمو من سلخ واخذ،
لكن مو الله جل وعلا له مخلوق ظلماني مخلوق نوراني مثل جوهر عرض، فهو مخلوق لكن عرض ما يحد الجوهر. أنا هذا حجر أزرق لونه يحده لا يقيده لا، أو مثلا شيء آخر. نعم علمي علمي محدود، أي استضاعتي من نور العلم محدود، هذا بحث آخر. كلامي في النسبة بين العلم والمعلوم، هل وجود المعلوم يوجب حدا في العلم؟ مثال آخر، الآن أنت أنت أخلق في ذهنك بستان كبير فيها أشجار فيها أنهار، تصور خلق، التصور خلق قائم بك، غمض عينيك وتخيل شيئا كبيرا، ذاك مخلوقك وأنت خالقه وقائم بنظرك. لو لحظة ما تنظر إليه ما تلاحظه ينعدم، لا وجود له، صحيح؟ جيد. هل ذلك الشيء المتخيل والمتصور تفتوية، ذلك البستان الذي تصورته وتخيلته أوجدته بذهنك يقيد وجودك وعلمك وشعورك وإرادتك، ها؟ نعم. لا يقيد، أنت خالقه، أنت قيومه. نقول لو الأمر الذي تخيلته كان شوية مثلا، ستتصورت بستان أبو مثلا 100,000 متر أو مثلا مليار متر، لو مصور شوية أقل كان لوجودك أكثر مجالا. لو تتخيل في ذهنك مو بستان، سماوات السبع، مو سبع سبعين سمو سبعين 7,000 سماوات تخيل في ذهنك، لا يقيد وجودك قيد شبر. لماذا؟ لأنه مو من سنخك، أن أنت قيومه هو قائم بك. فالله جل وعلا لو يخلق مليارات، مو مليارات يعني ما لا يحد من العوالم، لا يكون تحت حدا فيه، لا يكون قيدا فيه، لأن هذه قائم بالله، الله قيوم. هو هذا الكلام المؤمن سنخ. ما الذي يوجب تحدا؟ الذي مسانخ من سنخ واحد، يعني يوجب حدا فيه. فلننظر سورة التوحيد، نسب الرب، قل هو الله أحد، أحد أحد فرد، أحد قل مرة أحد يعني لا يوجد من بصفته، فرد في الصفات. الله الصمد، وإذا فرد إذا صمد ليه صمد؟ لأن أنه الذي ليس بصمد، الأجواف مثلا الذي ليس بصمد يعني له من يصانخه، يعني له حد. إذا صار له حد، ما الذي يحده؟ الذي يصانخه، اللي قاهر عليه. إذا صمت لم يرد ولم يرد، لم يخرج منه شيء ولم يدخل فيه شيء. إذا خرج منه شيء لم يلد فيورث، يورث يعني قلنا يورث الصفات. وصمت ما يصير يخرج شيء يخرج. بعد كأنما يقول قائل، إذن هذه العوالم أليس حدا في الله؟ أليس يقيد الله؟ إذا لم تكن خارجة من الله بالولادة، هذه شبهة وحدة الوجود. قالوا هذه العوالم هذه متولدة من الله، ليس غير الله، لأنه كان غير الله يوجب حد في الله، يوجب قيد في الله. إذن هذه متولدات من الله. الولادة التي منفية مو ولادة مال النساء، لا، ولادة كل خروج شيء من شيء، من سلم ذات الشيء. هم قالوا بالولادة، القول بالعلية قول بالولادة، قول بالسنخية قول بالولادة، خرج منه متولدات منه. لماذا قالوا أنها متولدة من القالب؟ هم على زعمهم يريدون أن يحفظون على إطلاق الله، حتى الله جل وعلا ما يصير مقيد، ما يصير محدود. ده إذا هذه مو من الله، إذا وجودها يقيد وجود الله. جواب: لم يكن له كفوة، مو الكفي، مو من سنخي، مو من رتبتي، حتى تكون هذه الأمور قيدا في الخالق، حدا في الخالق. إذن وجود إن الله خلو من خلقه، وخلقه خلو منه، وهذا هو التوحيد، هذا هو عدم عروض القيد على الخالق. توحيد العرفاء يقول: الله هو عين الخلق، والخلق هو عين الخالق في أصل الوجود وفي الماهية، صفاته وصفات الله. هذا ليس بالعادة، هذا خلاف التوحيد. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الله معروضا للقيود والحدود. تعالى عن ذلك أقول: هذه الطائفة من الروايات مسوقة لإبطال ما يمكن أن يتوهم من أن معنى خلقه تعالى على الخلق هو تنزله تعالى وتطوره بأطوار خلقه بأي معنى علمي وفرضية يفترض. وبعد ما فصل تنزل الله تطوره بأطوار الخلق، هذه أنه أنماط الولادة، أنواع الولادة. يعني الذين كانوا يقولون مسيح ابن الله، ولد الله، يعني شنو تتوهمون من الولادة؟ يعني النصارى أو اليهود عزير ابن الله، هم كانوا مثلا يقولون أن الله مثل نساء يذهب إلى المستشفى وعملية قيصرية ومثلا ولادة طبيعية، هكذا كانوا يقولون ولد الله. يلجأ الله كفرهم لأجل هذه المقولة؟ لا، ولد الله يعني الله تنزل، تطور، لبس لباس البشر ونزل للدنيا. نصارى شوفوا شنو يقولوا في الولادة، نفس هذه الولادة موجودة في وحدة الوجود، نفسها موجودة في السنخية في العلية. هو العلة تتطور بطور المعلوم. الآن أليست الحرارة متولدة من النار؟ بل ابن سينا يقول الحرارة المعلول، المعلول هو نفس العلة في الرتبة النازلة، المعلول هو تنزل العلة. هذه ولادة منفية عن الخالق، أي نوع خلو من الخالق. هل يمكنك أن تقول الحرارة خلو من النار والنار خلو من الحرارة، تقدر تقول لا هذا كيف؟ لو كانت النسبة بين المخلوق والخالق نسبة بين الحرارة والنار ما كان يمكنك أن تقول هذا خلو من ذاك ولا خلو من هذا. انظروا يعني بالضبط الإمام ينص على اللي هو يعني كحجر الأساس والعقيدة الأساسية للفلاسفة والعرفة. أبدا لا يمكن أن يلتزم بهذه الروايات، قالوا السنخية، قالوا العلية، قالوا وحدة الوجود، أبدا لا يمكن إلا المباين الصفتي، البين الصفتي إطلاقا. عندك تقول هو خلو من هذا، هذا خلو من ذلك. اللهم صل على محمد.